الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن الكريم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. سلم قال يوم ما يوجدش اقرأ أبو موسى أو لصي أو أي حد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله، قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال: لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكليم فقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة. قال الثوري:
يعني مخلصا، كسر اللام يعني مخلصا، أي مخلصا في العبادة، ومخلصا يعني أخلصه الله عز وجل، وكل مخلص فهو مخلص، فما أخلصه الله عز وجل له إلا لإخلاصه. نعم.
قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال
رفيع عن العزيز بن رفيع
ابن رفيع عن أبي لبابة قال: قال الحواريون: يا روح الله، أخبرنا عن المخلص لله. قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى، كما قال تعالى: إن اصطفيتك على الناس. وكان رسول النبي جمع الله له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين.
لأنه فرق بين النبي وبين الرسول، فقد يكون الواحد منهم نبيا ولا يكون رسولا، فالرسالة عام من النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. نعم.
قال: وقوله: وناديناه من جانب الطور، أي الجبل الأيمن، أي من جانبه الأيمن من موسى، حين ذهب يبتغي من تلك النار جزوة فرآها تلوح فقصدها، فوجدها في جانب الطور الأيمن منه عند شاطئ الوادي، فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى هو القطان، حدثنا سفيان عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقربناه نجيا. قال أدنى حتى سمع صريف القلم، وهكذا قال مجاهد.
قال أدنى حتى سمع صريف القلم.
قال أدنى حتى سمع صريف القلم، وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم، يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: وقربناه نجيا، قال: أدخل في السماء فكلم. وعن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وقربناه نجيا، قال: نجا بصدقه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم، حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن
يعني
أبي واقع.
تفسير الأول على أن نجيا من المناجاة، وتفسير قتادة وقربناه نجيا قال نجا بصدقه من النجاة، الأول من المناجاة قربناه نجيا أي أدني حتى سمع، يبقى نجيا من المناجاة. وأما قوله وقربناه نجيا، قول قتادة نجا بصدقه من النجاة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم، حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي واصل عن شهر بن حوشب عن عمرو ابن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال: يا موسى، إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير، فلم أخزن
عنك من الخير
فلم شيئا. أخزن عنك من الخير شيئا، ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا. وقوله: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا، كما قال في الآية الأخرى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني.
فنثبت هنا المناجاة، ونثبت هنا الكلام، كما أثبتناه لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وأما كيفية ذلك فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال قد أتيت سؤلك يا موسى، وقال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهذا قال بعض السلف،
يعني إذا صار هارون نبيا بشفاعة موسى عليه السلام، ولهذا قالوا لا نجد أخا أنفع لأخيه من موسى لهارون، فإنه بشفاعته له أخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. نعم. هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فشفع له أن يكون نبيا فأعطاه الله سبحانه وتعالى سؤله في ذلك. نعم.
قال ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا ابن علي عن داود عن عكرمة
عن داود عن عكرمة
قال ابن عباس قوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، قال كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهب له نبوته.
نعم.
وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقا عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي به. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
فهذا من أعظم الذكر أن تذكر الأنبياء والمرسلون حتى يتأسى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون لهم فيه تسلية، فإن كل هؤلاء الأنبياء جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في الآخرين، مثل ما ذكر في سورة صاد، وتعددت قصص الأنبياء في كثير من الصور، وكل ذلك من أجل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أحوالهم فيكون ذلك أثبت لفؤاده، كما قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق معظة وذكرى للمؤمنين. نعم. فهذا أعظم الذكر.
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل ابن إبراهيم وخليل عليهما السلام، وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج لم يعد ربه
عيدة إلا أنجزها. نعم.
يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فيه فجاء ونسي الرجل فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال ما برحت منها هنا؟ قال لا. قال إني نسيت. قال لم أكن لأبرح حتى تأتيني، فلذلك كان صادق الوعد. وقال سفيان
سواء وعده مع الله سبحانه وتعالى أو وعده مع الخلق، فإن صدق الوعد يدخل فيه ما يكون من عهد بين العبد وربه وبين ما يكون من عهد بين العبد والعبد، فصادق الوعد يفي بوعده في كل هذه الأشياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن سعد الله بن عمرو بن العاص ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومنها إذا وعد أخي، وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا أيضا، وفيه إذا وعد أخلف. فخلف الوعد وعقد النفس على هذا من خصال المنافقين، والصالحون أبعد الناس عن الاتصاف بهذا، فكيف بأنبياء الله ورسل الله؟ فهم أصدق الناس قيلا وأصدق الناس وأوفى الناس وعدا، ولهذا اصطفاهم الله عز وجل بذلك. لكن لكل نبي من الأنبياء ما كان يتميز به ويكون قافزا في صفاته، فأنت إذا قلت في آدم فهو من خلقه الله بيده، وإذا قلت في موسى فهو كليم الله سبحانه وتعالى، وإذا قلت في إبراهيم قلت هو خليل الله، وإذا قلت في يوسف فقلت هو صاحب الجمال وصاحب أيضا العصمة وهكذا. فأنت كل نبي من الأنبياء تجد صفة تقفز عنده، وإن كانت أصل هذه الصفات كلها فيهم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، كان صادق الوعد. وقال سفيان الثوري بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظر حولا حتى جاء. ليس لهذا الموقف فقط، إنما هو صادق الوعد هذه صفة لازمة له. وقال ابن شوذة بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكنا. وساق بسنده، وقد رواه بداود في سننه، وساق بسنده عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فبقيت له علي بقية، فوعدته أن أتيه بها في مكانه ذلك، قال فنسيت يومي والغد، فتته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك، فقال لي يا فتى لقد شققت علي، أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك. هذا الحديث ضعيف. وقال بعضهم إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك. فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلقه أو أن خلفه من الصفات الذميم. نعم، يحتمل أنه لوفاء لأبيه، ويحتمل أنه لوفائه مع هذا الرجل، ويحتمل أنه لوفائه مع ربه، كل هذا يدخل في صدق الوعد. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
لكن إذا طرأ على الإنسان خلف وعد بغير إرادته، يعني أنا أعدك أنني سألقاك مثلا غدا وسأتيك غدا، ولكن حصل ظروف ولم أتمكن، فليقال أخلف وعده، يعني ليس هذا خلف الوعد المذموم لأنني ما عقدت قلبي على ذلك، إنما هذا حصل ظروف طارئة، وهذا أمر متوقع، الإنسان قد يخضع لظروف معينة. أما من وعد وهو يعقد قلبه على الخلف هذا الذي فيه الذم فلا يجوز هذا أبدا. الإنسان يعد أخانه سأتيه أنه سيفعل له كذا وفي نفسه أنه لا يفعل هذا، نعم، أو يستطيع أن يأتيه وليس عنده عوارض ولا موانع ثم مع ذلك يخلف وعده، فهذا أيضا ليس من صفات المسلم. إذن الإنسان إذا وعد وفى بوعده واستعان الله سبحانه وتعالى على ذلك، إلا إذا كان من الأمور أمر يشق عليه أو وجد مانع فلا يدخل في خلف الوعد. نعم. وذكر الحديث حديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. هذه خصال المنافقين، أن الإنسان إذا حدث بحديث الكذب، والمسلم لا يكذب حتى ولو كان مازحا لا يكذب، فإن النبي كان يمزح ولا يقول إلا حقا، ولا يقول إلا حقا. وكذلك في الوعد فإنه يفي بالوعد، وكذلك في الأمانة فإنه لا يخون، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخون أبدا، حتى في عهد مع الكفار ما كان النبي يخون، كما جرى في صلح الحديبية فإن النبي عاهد القوم ومع ذلك لم يخن النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، ولهذا قال لأبي جنزل ارجع فإن قد عاهدنا القوم، ولعل الله عز وجل أن يجعل لك ولمن معك مخرجا. بل إن الله سبحانه وتعالى ربانا على هذا حتى مع المشركين، يا أخواني كيف مع المسلمين، حتى مع المشركين، قال سبحانه وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. عهد من اليوم في فقه التكفيريين والجهاديين وهؤلاء الإفساديين ما شيء عندهم عهود مع مسلمين فضلا عن مشركين، يعني لو قلت أنت مع بريطانيا عهد بموجب كذا، أو مع فرنسا، أو مع أمريكا هناك عهود ذمة أو معاهدة أو عهود كذا، يقول يا رجل أنت تعيش في الخيال، أنت تعيش في عالم آخر، أي عهود لهؤلاء وهم يفعلون، وأي عهود وهم يفعلون، وهل يا ترى المشركون كانوا يصلون ويصومون ويتصدقون؟ الذين قال الله فيهم إلا الذين عاهدتم من المشركين كانوا مشركين موحدين ولا كانوا ماذا؟ ما ندري، كانوا عبادة أوثان ولا كانوا أصحاب صلاة وصوم وزكاة وحج؟ هذا يذكرنا بكلام محمد الغزالي اليوم في الصباح لما دخل عليه واحد وقال له كيف يعني نتقارب مع الشيعة وكذا، فقال له محمد الغزالي ماذا تعرف عن الشيعة؟ والله قال والله نعرف أنهم على دين غير ديننا، نعرف أنهم على دين غير ديننا الذي نعرفه. قال ألا تعلم أنهم يصلون ويصومون؟ قال يصومون. قال نعم. ألا تعلم أنهم يقرؤون القرآن؟ ألا تعلم أنهم يحجون؟ ثم بقى رفع هذا الحال وقال سبحان الله، يتعجب من أن يوجد في المسلمين هذا الفقه. محمد الغزالي يتعجب أن يوجد في المسلمين من ينتقد الشيعة
لا يجعلهم من طوائف المسلمين. تعجب من هذا بموجب أنهم يصلون ويصومون ويحجون ويقرؤون القرآن. فالشاهد أن هذا العهد لا يخان حتى مع المشركين إلا الذين عاهدتم من المشركين. وقال سبحانه وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن خفت من هؤلاء شيئا وبينك وبينهم عهد فاطرح إليهم عهدهم، قل لهم أعلمهم بذلك، فاطرح إليهم فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم بأن العهد قد انقضى حتى تستوي أنت وهم في العلم بنقض العهد ولا تبغتهم. واحد يقول مثلا أنا لي مع النصارى عهد أو كذا، ولكن وصلنا أخبار أنهم يتحركون تحركات مريبة وهذا يقتضي أننا لا نواصل العهد معهم، طيب حينئذ ماذا تصنع؟ تقول والله أتغدى به قبل أن أتعشى به؟ لا، لا يجوز، ولكن أعلمه وأخبره أن العهد الذي بينك وبينهم قد انقضى حتى لا تقاتل هؤلاء وأنت غادر لهم، فإن الغدر لا يجوز. إذا أمنت رجلا ولو كان مشركا فإنه لا يجوز، ولهذا قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. استجارك، هذه عهود موجودة، لكن للأسف الشديد في فقه هؤلاء التكفيريين يضربون بهذا عرض الحائط، وإنما يتكلمون عن عمل الاستعمار، وهؤلاء الذين باعوا القضية، وهؤلاء أي قضية، القضية قضية برمتها، القضية قضية كاملة، القضية قضية قتال الكفار لكن مع الوفاء بالعهود، القضية قضية بغض الكفار لكن مع احترام المعاهدات والمصالحات والحقوق التي رتبت وجعلت لأهل الذمة وجعلت المعاهدين وجعلت لهؤلاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين كافة، هو الذي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فعلى وجه يقاتل وعلى وجه يكون معصوم الدم بموجب العهد والميثاق. فكان إسماعيل عليه السلام صادق الوعد، فإذا مدح نبي بهذه الصفة يا إخواني فما ذكر هذا المدح إلا لنقتدي بذلك، إلا لنقتدي بذلك. فإذا مدح الله إبراهيم على صدق الوعد ما يمدحك أنت على صدق الوعد؟ يمدحك من باب أولى، فأنت ممدوح على صدق الوعد إذا كان أنبياء الله يمدحون على ذلك. نعم.
قال ولما كانت هذه صفات المنافقين،
ولهذا أثنى الله على عبده،
ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به. وقد أثنى على أبي العاص ابن الربيع زوج ابنته زينب فقال حدثني فصدقني ووعدني
ووعدني فوفى لي.
ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال خليفة أبو بكر الصديق من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة
أو عدة، يعني وعده النبي شيء، إذا كان النبي قد وعده بشيء أو له دين فليأتيني أنجز له، يعني أنجز له ما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أفي بوعد رسول الله، لأن النبي إنما مات قبل أن يعطي ما هذا الشخص الذي وعده إياه. ولهذا جاءه جابر بن عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني مل إيه كفيه. فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرا فغرف بيده من المال غرف غرفة، ثم أمره بعده فإذا هو 500 درهم فأعطاه مثليها، فأعطاه مثليها، لأن النبي وعده كم؟ 3، فهو أخذ حفنة فعدها فإذا هي 500 فأعطاه 500 و500. نعم.
وقوله وكان رسولا نبيا في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وذكر تمام الحديث، فدل على صحة ما قلناه. وقوله
وكان، ولا شك أن إسماعيل أفضل من إسحاق. نعم. ولهذا كانت أنبياء بني إسرائيل قد انحدرت من إسحاق وأما إسماعيل عليه السلام لم ينحدر منه من الأنبياء أحد إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، حيث كان صابرا على طاعة ربه عز وجل آمرا بها لأهله، كما قال تعالى لرسوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم
ولا تدعوهم هملا
فتأكلهم النار يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قوله واذكر في الكتاب إدريس،
هذا رواه أبو داود والنسائي
وابن ماجه واللفظ له،
فدل هذا على أن هذه الخصلة أيضا خصلة عظيمة، وهي القيام على الأولاد والأبناء، فإنهم تحت رعاية الإنسان، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وقد أمر الإنسان أن يرعى أولاده بأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا أحد أبدا يهمل أولاده طعاما وشرابا وكساء ومسكنا، أولى من هذا ألا يهملهم طاعة وتقوى وديانة وجمعهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المقصود الأول من تمام الرعاية والولاية، أنه يحملهم على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى المحافظة على الصلوات. وأما الطعام والشراب وغير ذلك فهذا تبع، هذا تبع تبع، وإلا فالأصل أن الإنسان يسعى في نجاة أولاده من النار ومن عذاب الله سبحانه وتعالى، ونحملهم على طاعته عز وجل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولهذا عليه أن يقوم في أولاده بهذا. أما الهداية فعند الله سبحانه وتعالى، قد يقوم هو على أولاده الليل والنهار، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد هدايتهم أو هداية بعضهم، كما كان من نوح عليه السلام مع ولده، فهذا أمر خارج عن استطاعته، لأنه لا يملك القلوب، لا الآباء ولا الأبناء يملكون قلوب آبائهم، وإنما الذي يملك القلوب هو الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت تملك الدعوة إلى الله عز وجل وتملك البيان، لهذا وجب عليك أن تقوم في أولادك بكل سبيل يحصل به صلاحهم، فإن لم يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك فلا حرج عليك، فالعبد لا يؤاخذ على ضلال أولاده، إنما يؤاخذ على عدم دعوتهم وتوجيههم وتربيتهم وتنبيههم، لكن لا يؤاخذ على ضلالهم، لأنه لو يؤاخذ الإنسان على ضلال ولده أو ضلال أبيه لأخذ الأنبياء بذلك، من إبراهيم ومن نوح ومن لوط ومن محمد صلى الله عليه وسلم مع أقربائه وأعمامه، لكن الإنسان لا يؤخذ على هذا، الإنسان عليه أن يدعو، إن عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم. إذن إسماعيل عليه السلام جمع له بين الوصف بصدق الوعد والوصف أيضا بأنه كان يأمر له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نعم.
قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، وهذا ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقا نبيا وأن الله رفعه مكانا عليا. وقد تقدم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا فقال حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يسار قال سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر فقال له ما قول الله تعالى لإدريس ورفعناه مكانا عليا، فقال كعب أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك في كل يوم مثل عمل جميع بني آدم فأحب أن يزداد عملا. فأتاه خليل له من الملائكة فقال له إن الله أوحى إلي كذا وكذا، فكلم لي ملك الموت ليؤخرني حتى أزداد عملا. فحمله بين جناحيه.
المهم هذا الأثر قال ابن كثير هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات، وفي بعضه نكارة والله أعلم. نعم. ثم قال وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعناه مكانا عليا قال إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى، وهذا طبعا كلام باطل يرده النصوص، فإن المتفق عليه والمجمع عليه أن الذي رفعه الله عز وجل هو عيسى ولم يمت، أما إدريس فقد مات. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد ورفعناه مكانا عليا قال السماء الرابعة. قال العوفي عن ابن عباس ورفعناه مكانا عليا قال رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك بن مزاح وقال الحسن وغيره في قوله ورفعناه مكانا عليا قال الجنة، والذي يظهر المكان العالي هو القدر المحمود، هو القدر المحمود، وهو أيضا الرفعة الحسية في السماوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه ليلة المعراج. نعم. أما مسألة رفع ولم يمت فإن هذا لم يدل عليه دليل، ولعل هذا مأخوذ من أخبار من الإسرائيليات. المعروف المعلوم أن الذي رفع ولم يمت هو عيسى عليه السلام، وأنه ينزل في آخر الزمان. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. نعم.
قال يقول تعالى هؤلاء النبيون، وليس المراد هؤلاء المذكورين في هذه السورة فقط، بل جنس الأنبياء عليهم السلام،
لكن هم أقرب مشار إليهم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم عموما، لكن هؤلاء على رأسهم لأنهم المذكورون قريبا. نعم.
استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم.
وأي نعمة أعظم من نعمة النبوة؟ لا نعمة أعظم من نعمة النبوة ونعمة الرسالة، هذا اصطفاء خاص، إذ الهداية كلها على ظهر الأرض لا تعرف إلا من قبل الأنبياء والمرسلين، ولهذا العبد لو سلك طريقا غير طريق الأنبياء لكان طريق كفر وطريق انحراف وطريق ضلال، كل واحد على حسب نبيه. فمن كان في زمن موسى منحرفا عن طريق موسى فإنه يكون كافرا، ومن كان في زمان محمد منحرفا عن طريق محمد يعني تارك لشريعة النبي فإنه يكون كافرا، بل يلزم العبد بلزوم طريق أنبياء، فكل طريق يؤدي إلى الله غير طريق الأنبياء والمرسلين فهو طريق مسدود لا يوصل إلى السلامة والنجاة، بل هو طريق مردود على صاحبه، لأن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يأمهم الناس ويقتدون به، فمن سلك طريقا غير طريق الأنبياء فما طريق إلا طريق الشيطان والعياذ بالله، إلى طريق الشيطان والعياذ بالله. ولهذا كان معنى شهادة أن محمد رسول الله ما معناها؟ طاعته تصديق فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن الطريق ما هو يا إخواني؟ هو طريق الأنبياء وطريق المرسلين الوحي. ولهذا لو تأتي جماعة تضع منهاجا على غير منهاج النبي نقول هذا انحراف، لو يأتي شخص يدعو على غير منهاج النبي نقول هذا انحراف. والله جماعات تدعي أنها جماعات إسلامية تحاكمك الآن إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واضح، ولولا الخجل والحياء لقالوا نحن أعلم برسول الله، بل لولا الخجل والحياء من الناس لقالوا نحن أعلم من الله سبحانه وتعالى. أرأيتم يا إخواني إلى طوائف تقول لست يا ربنا سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا ولا تنزل ولا تأتي ولا لك أصابع ولا لك قدم، أليس هذا قول المعطلة؟ والله عن نفسه يقول بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، نقول لهم ذلك يقول أنتم مجسمة. طيب أنتم أعلم أم الله؟ لو ما خافوا انتقاد الناس لهم لقالوا نحن أعلم من الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الجماعات التكفيرية التي تقول ما تقول وتخالف، ما عندهم بند اسمه مصالحة مع الكفار ولا عهود ولا غير ذلك، ولا من قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة، ولا أحكام أهل ذمة، ولا كل هذا ليس موجودا عندهم. ولو تقول حرفا واحدا من هذا مما جاء في الكتاب والسنة قالوا أنت ما عندك، أنت من المرجئة، أنت ما عندك موالاة صحيحة، أنت من كذا، أنت من يصحح مذاهب المشركين، أنت إلى آخره. ها؟ إذا قلت بكلام النبي، تقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لولا الخجل لقالوا نحن أعلم من رسول الله. والله لولا الخجل ولولا نفرة الناس من هؤلاء لاستدركوا على رسول الله ولا استدركوا على رب العزة سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن تدفع كل هذه النصوص التي قام على فهمها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا فهم السلف، لكن فهم كذا فهم من؟ نعم. فيعطيك اللوازم التي تقزز والتي تنفر منك الناس، يقول أنت مجسم، أنت جعلت الله كالخلق، أنت لم تفرق بين الله وبين خلق، حينما تثبت النصوص وحينما تنزه الله عن كل نقص وعيب يقولون أنت فيك كذا وكذا. فكل أهل الضلال إنما يعيبون على الأشخاص هذا. ولهذا يذكر لي البعض أن بعضهم علق على كتاب مفيد المسافير، طبعا أنا عارف أنها قاصمة الظهر لهم بعد كتاب كشف الشبهات، ضربتان قاصمتان، الأولى قاتلة والثانية أظن تمنع الصلاة عليهم والعزاء فيهم. فلما جاءت القاسمة الثانية في كتاب مفيد المستفيد فقال إن هذا الرجل يشرح الكتاب بما ينبغي أن يجعل اسمه مفيد المستفيد في نجاة تارك التوحيد. نقول خيبة لك، فإن شرح هذا الكتاب قد شرحه بالنقولات، فهل استطعت أن ترد تلك النقولات، أن ترد هذه القواعد المحكمات؟ أما أن تشوش فتقول حري أن يكون الكتاب بهذا الاسم الجديد مفيد المستفيد في نجاة تارك التوحيد، وهذا قد يغتر به البعض بهذا الكلام. لكن نقول الحمد لله نحن نخلص محمد بن عبد الوهاب من فكركم التكفيري الذي حاربه محمد بن عبد الوهاب وعبر عنه كثيرا حينما كان يقول لمن يتهمه بالتكفير بالعموم، كان يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ويقول هذا ما يفعله الأعداء بنا، فالذي تفعلون أنتم هو ما يفعله الأعداء بابن عبد الوهاب، وهذا هو البهتان العظيم الذي حضر منه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذه قواسم والحمد لله، هذه قواسم من ضلالات وعواصم من قواسم للمنهج الصحيح الذي كان عليه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. خذوا شرح مفيد المستفيد، الشرح الذي يشرحه نفسه محمد، نفسه محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هو شارح كتاب مفيد المستفيد بهذه النقولات التي تنقل عنه والتي لا يمكن لكم أن تدفعوها أبدا. ولهذا لا تعليق عندكم إلا هذا التشويش، لكن هناك تعليق، هذا النقل عن ابن عبد الوهاب ليس نقلا صحيحا مثلا، هذا النقل عن ابن عبد الوهاب ليس يراد به كذا كذا كذا، هذا الكلام ليس عليه أهل العلم، هذه التفسيرات لم تبل عن السلف الصالح، لأننا ما نشرح مثل هذه الكتب بأفكار وفقط، إنما تشرح هذه الكتب بالنقولات عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى وبما تدل عليه الأدلة. فأعظم النعم على الإطلاق نعمة الرسالة والنبوة، فإذا أنعم الله على عبده بالنبوة والرسالة فقد أنعم الله عليه بالنعمة العظيمة. نعم.
الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية. قال السدي وابن جرير رحمه الله: فالذي عنا به من ذرية آدم إدريس، والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم، والذي عنا به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذي عنا به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم. قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم، وإن كان يجمع جميعهم
يجمع جميعهم آدم لأن فيهم من ليس
من ولدي من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح. قال ابن كثير رحمه الله: قلت هذا هو الأظهر، أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام، وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل والولد الصالح كما قال آدم وإبراهيم عليهما السلام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس.
ولا ندري وجه استظهار ابن كثير لهذا، أنه من عمود آدم عليه السلام وليس من ولدي من كان مع نوح في السفينة. قال: هذا هو الأظهر، أنا إدريس في عمود نسبي، قلت هذا هو الأظهر، أنا إدريس في عمود نسبي نوح عليه السلام. وقد قيل أي نعم، وقد قيل له من أنبياء بني إسرائيل أقدم. قال فين في الأول؟ قال ابن جرير: ولهذا فرق أنسابهم، وإن كان يجب على جمعهم آدم، لأن فيه من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس. نعم، الذي استظهره هنا ابن جرير ليس بظاهر، لأنه قال فإنه جد نوح. وابن كثير يقول: قلت هذا هو الأظهر، أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام، وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذ بحديث الإسراء، وهذا هو الأظهر. يعني ابن كثير تبع ابن جرير في أنه في عمود نسب نوح، يعني قبل نوح عليه السلام، أنا إدريس قبل نوح عليه السلام. والصحيح كما في حديث الإسراء، الصحيح أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل وليس متقدما على نوح عليه السلام، بل نوح متقدم عليه. ولهذا قالوا أنت أول في حديث الشفاعة، أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس
أنبأ وساق بسندي عن عبد الله بن عمرو أن إدريس أقدم من نوح، بعثه الله عز وجل إلى قومه
فأمرهم أن يقولوا: نعم، لا إله إلا الله، ويعملوا ما شاءوا، فأبوا فأهلكهم الله عز وجل. ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء،
لكن هذا كله يحتاج إلى ثبوت. وعبد الله بن عمرو كان ممن يحدث عن بني إسرائيل أيضا، وكثر حديثه أيضا عن بني إسرائيل. والصحيح أن هذه الأشياء لا تثبت إلا بالنقل المعتمد، ولما لم يكن عندنا نقل المعتمد فإننا نقدم حديث الإسراء على هذا. نعم، وهو قوله: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وكذلك حديث الشفاعة في نوح عليه السلام: أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. نعم.
قال نعم،
كيف ليس عبد الله بن عمرو؟ عن عبد الله بن عمرو أن إدريس أقدم. لا، أنت عبد الله بن عمرو. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يوسف أنبأنا ابن وهب أخبرنا لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عمرو أن إدريس أقدم من نوح. نعم. ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنك قوله تعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وإلياس وموسى ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هذا الموضع أكثر موضع ذكر فيه الأنبياء والمرسلون في القرآن، حوالي 18 نبيا ذكروا في هذا الموضع، ومجموع من ذكر في القرآن والسنة من الأنبياء 25 نبيا. نعم.
وقال سبحانه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا هذه الآية: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فنبيكم ممن أمر أن يقتدى بهم،
أمر
ممن أمر أن يقتدى بهم،
أن يقتدي بهم بالأنبياء. نعم.
قال: وهو منهم، يعني داود. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وحمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. والبكي جمع باك، فلهذا أجمع العلماء على شرعية سجودها هنا اقتداء بهم واتباعا لمن والهم. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال: هذا السجود فأين البكاء؟
البكي
أين البكي؟
فأين البكي؟ يريد البكاء. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وسقط من روايته ذكر أبي معمر فيما رأيت والله أعلم.
نعم، لهذا شرع سجود التلاوة. إذا أتى الإنسان إلى موضع من مواضع سجود التلاوة فإنه يسجد، إن كان إماما سجد وسجد معه المأمومون، وإن كان منفردا سجد، وإن كان يقرأ خارج الصلاة فإنه أيضا يشرع له السجود. نعم، واختلف العلماء هل هي واجبة أو مستحبة، والصحيح أنها مستحبة وليست واجبة، وهل يلزم لها ما يلزم للصلاة من الطهارة وستر العورة وكذا، أيضا خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يلزم ذلك. نعم. نعم نعم، ما يلزم إن كان يستطيع، أما إذا كان في مواصلة أو كذا فإنه يسجد على حاله، أما إذا كان في مثل مسجد أو كذا فلا بد أن يستقبل القبلة، السجود ما يكون إلا إلى القبلة. نعم نعم يكبر، نعم يكبر عند السجود ولا يكبر مع الرفع إلا إذا كان في الصلاة نفسها، كان في الصلاة يكبر، لأن النبي كان يكبر مع كل خفض ورفع. نعم أيوة. الأثر هذا عبد الله بن عمرو. نعم.